السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الثورة مستمرة. يسعدني أن أرحب في بداية هذه الحلقة بالمهندس خالد غريب، رئيس المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. أهلا دكتور خالد، مرحبا بك
الشيخ.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، ثورة مستمرة برنامج يعني تواصينا فيه أن احنا نجعلكم على يعني حافة الأحداث، على ذكر من مجريات الأمور، بحيث أنه المشاهد الذي يشاهد قناة الخليجية الفضائية يعيش معنا أحداث الثورة وتوابعها. وكلمة الثورة مستمرة ليست معناها عمليات تظاهرية فقط، وإنما الثورة مستمرة بتواجدنا في قلب الأحداث وتحليلات المحللين الخبراء بالأمور، حتى نقف على كل حدث نستفيد منه ونعرف ماذا استفادت منه الثورة وماذا ينبغي أن يكون وإيه اللي ما حصلش، حتى نستدرك أخطاءنا في المرات القادمة للأحداث التي تتبع هذه الثورة. احنا الآن عندنا حدث كبير جدا وهائل، وهو زيارة الرئيس مرسي للصين. عايزين نتوقف مع هذه الزيارة ونعرف تبعاتها اقتصاديا، ونعرف أهدافها التي من أجلها كانت الزيارة. عندنا موضوع الدور الإقليمي لمصر والثورة السورية على ذكر من الأحداث والزيارة. عندنا الفريق الرئاسي الذي أعلن عنه مع رئيس الجمهورية حفظه الله سبحانه وتعالى، ونتوقف مع هذه الأحداث في نظرة تحليلية مع المهندس خالد غريب إن شاء الله بإذن الله. أستاذ خالد، عايزين ابتداء نرتب زيارة الرئيس. يعني الناس تعرف الزيارة دي، الرئيس راح السعودية مرتين، يعني ترتبت زيارات رؤساء الدول عموما من أي أسس تنطلق؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحقيقة يعني سؤال حضرتك ده في غاية الأهمية، وهو يعد المحور الرئيسي اللي نستطيع أن نستنبط منه أهداف والرسائل اللي أراد الدكتور مرسي إرسالها بخصوص زيارته للصين. فلو أولا عايز أبدأ بمقدمة سريعة جدا. الحقيقة الدكتور محمد مرسي يعني عايز أقول إن هو أذهل كل يعني ويمكن أذهل من أتباعه أو من مؤيديه أكثر الناس تفاؤلا بهذه الخطوات الجدية، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. والحاجة الثانية إن هو بصراحة يعني كثير المفاجآت في هذه الفترة، وبالطبع يعني لأنه جه في جو حافل بأشياء كثيرة وصراعات كثيرة جدا، فكان من الضروري يعني هذه المفاجآت كانت عنصر أساسي وكان لابد منها. يعني أول مفاجأة طبعا هو استقلاله التام بقيادة هذه البلد اللي بيمثله، مش احنا اللي بنقول كده دلوقتي، ده احنا يعني قرأنا تصريحات سواء لخبراء أمريكان أو من الصين نفسها، إن دي بداية الاستقلال الحقيقي لمصر في القرار بخصوص قيادة البلاد من قبل رئيس منتخب حقيقة لا يشكك في هذا أحد، حتى أكثر الناس عداء و يعني ذات مرجعية مدنية. يعني ده أولا. الحاجة الثانية بخصوص نرجع لموضوع على المستوى الداخلي، طبعا رأينا ماذا حدث من قرارات سريعة وحاسمة وقوية ومدروسة، لها يعني مدروسة ردود الأفعال وأصبحت نتائج. يعني هنا الحالة الأمنية مثلا على سبيل المثال، بدأنا نرى تطور ملحوظ جدا في الحالة الأمنية على المستوى الداخلي. موضوع سيناء، برغم ان احنا كان عندنا تساؤلات كثيرة ولا زالت هذه التساؤلات في سيناء، وانا اتمنى انه يطرح الملف بشفافية اكثر مما هو عليه، انما هناك برضو اشياء ايجابية كثيرة جدا سمعناها في سيناء، تسليم بعض كبار القبائل هناك للسلاح بشكل ودي يعني، واشياء مثل هذا القبيل. قبيلة. على المستوى الاقتصادي يعني بدأنا في خطوات جدية وجادة وإلى آخره. عايز اختصر الصوره ديت.
طبعا اكبر مفاجاه للدكتور مرسي هي انهاء حكم العسكر.
طبعا ما هي دي الاستقلال بقى للمفاجاه دي حقيقي اضعها في اطار الاستقلال الحقيقي. يعني استقلال مصر لم يكن سنه 37 زي ما بتاع اتاتورك والكلام ده. لا انا ارى ان الاستقلال الحقيقي لمصر هو الان. هو الان فعلا بتولي الرئيس محمد مرسي يجب ان يؤرخ التاريخ ان دي البدايه الحقيقيه لاستقلال يمكن اول دوله عربيه حقيقة، أول دولة في المنطقة العربية بعد احتلال، بعد الاحتلال ثم احتلال آخر من نوع آخر اللي هو احتلال العسكر ثم بداية الاستقلال الحقيقي. يعني هذا التاريخ يمثل تاريخ تولي الرئيس مرسي. على المستوى الخارجي نبص نلاقي أنه الزيارات فعلا زي ما حضرتك يعني لاحظتها ودي ملحوظة في غاية الدقة. ترتيب الزيارات، أول زيارة للرئيس مرسي خارج البلاد في وسط هذا الزخم الهائل كان لمين؟ للمملكة العربية السعودية. بدون أي شيء. ليه؟ لأن المملكة العربية السعودية هي لها رمزية خاصة وخصوصا في داخل الزخم الإسلامي المطروح حاليا، وهي بتقود فعلا يعني بتطرح نفسها كقيادة للدول الإسلامية وهي كذلك يعني السعودية. تاني حاجة ذهب لفين؟ لأثيوبيا. يعني قضية استراتيجية خطيرة، قضية المياه والتدخل الإسرائيلي في الجنوب وكذا. يعني نلاحظ ترتيب الزيارات، ثم ذهب إلى القمة الإسلامية في السعودية
مرة أخرى.
تمام، دي كلها عبارة عن ايه؟ عايز احطها في اطار استراتيجي سياسي بس يعني تحت قسم الـ 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 الاستقرار الشعبوي، استقرار شعبوي واظهار هوية. يعني خلينا نقول كده انه ده يعني هذا القسم تحت اطار اثبات الهوية رقم واحد، والتخطيط الاستراتيجي وفق يعني اخطر المشاريع اللي هو موضوع المياه. بعد كده على طول مباشرة لما حب يخرج بره منطقة الشرق الاوسط ومنطقة العربية كلها وقارة افريقيا ذهب الى الصين. وهنا يأتي
يعني احنا اثبتنا الهوية بزيارة السعودية
طبعا طبعا،
واثبتنا الاستراتيجية بالحرب المياه.
صحيح صحيح،
وهي ما يشوف ازاي كيف
لا، والمرجعية الاسلامية برضو ايضا من القمة الاسلامية، وذهب للقمة الاسلامية. ثم على المستوى الاقتصادي بقى زيارة الصين دي يعني عايز اقول ان هي ممكن انا بس قبل ما اخش بقى اتكلم بالتفصيل عايز اقول ان الرئيس مرسي عايز اضرب مثل صغير كده. مصر كانت بمثابة تليفون محمول. تليفون محمول فيه إمكانيات كثيرة جدا. تليفون محمول إمكانياته يعني غير عادية، خصوصا اليومين دول احنا عارفين الموبايلات الحديثة فيها إمكانيات.
بس كان شغال بلوتوث بس.
جزاك الله خير. يا ريت اتصال أون أوف. كانت النظام السابق والأنظمة السابقة كان شغال بهذا الموبايل إيه أون أوف، ولم يستخدم أي أداة جديدة من هذا التليفون. أنا عايز أقرب المثل للمشاهدين إن مصر بالفعل هناك موارد وهناك يعني تاريخ وهناك حضارة وهناك موقع استراتيجي جغرافي وهناك كوادر وهناك بنية بشرية غير عادية، موارد بشرية غير عادية، وده اللي هنتكلم فيه في تجربة الصين لأنه له علاقة بمحاكاة تجربة الصين في استخدام الموارد البشرية يعني كطرح إيجابي وليس طرح سلبي كما كان يتعاطى به النظام السابق. النظام السابق كان بيقول إن الكثافة السكانية دي سلبية وضغط على الاقتصاد، في حين إن الصين استخدمت هذه الكثافة البشرية ده أوبشن، ده أوبشن عالي جدا، يعني أوبشن لم يستخدم، بالعكس بل أهمل وطرح كأنه عطل في الموبايل، مع هو اوبشن في ايه في فانا عايز ادي المثل ده ابتدي بيه يعني البدايه انه فعلا الدكتور مرسي بدا يستخرج ابتداء الاوبشن او العمليات عشان نسهل او الادوات والامكانيات بتاعه.
نلاحظ بقى هنا انه لسه هيروح امريكا بعد الصين.
جزاك الله خيرا. ما هي بقى دي اول رساله. يعني ده برضو محور تاني.
راح الصين الاول.
انت كده دخلتيه على المحور السياسي فعلا من الزياره فعلا، لانه هو ارسل ثلاث رسائل إلى أمريكا بهذه الزيارة، مش أمريكا فقط، وإلى العالم الأوروبي والغربي. بمعنى هو قال يعني أولا أول رسالة بيقول للعالم أنه إحنا هنعيد صياغة التوازنات مع علاقاتنا الخارجية. دي أول رسالة، أن إحنا فعلا جديين في إعادة صياغة التوازنات في العلاقات الخارجية. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو رسالة أخرى أن مصر بدأت تستعيد دورها الإقليمي حقيقة، واحنا شفنا الزيارة وشفنا الرئيس الصيني والصين استقبلت الرئيس ازاي كأول رئيس منتخب برغم ان هناك خلافات انا هطرحها دلوقتي في الموقف الاقليمي بين الرئيس مرسي، وده موضوع مهم هندخله يعني بعد كده. حضرتك الرسالة الثالثة ايه؟ ان احنا كنا واخدين وعود كثيرة جدا من على رأسها امريكا طبعا ومن الدول الاتحاد الاوروبي ومن حتى صندوق النقد يعني اللي بدأ دلوقتي، كنا يعني في وعود كثيرة انهم هيقفوا مع الثورة، وإن هم هيدفعوا وهيبقى فيه منح لا ترد ومثل هذه الأمور، ودي كانت مسألة بنسمعها في الإعلام أثناء الثورة. لكن للأسف كان هناك تراخ من هذه الدول في التعاطي مع الحالة الاقتصادية، برغم ان احنا خارجين من 18 شهر يعني عايز اقول يعني في شدة اقتصادية وحالة انهيار اقتصادي غير عادية. امريكا حتى المبالغ اللي هي صرحت بها كلينتون لدعم ثورات الربيع العربي سواء لمصر او لتونس لا تتناسب مع حجم الدول، يعني الرقم اللي هي طرحته بالنسبة لمصر لا يتناسب مع حجم مصر وحجم الانهيار اللي حدث في الاقتصاد. فهناك رسالة اخرى انه مصر لها يعني انفتاحات اخرى اقتصادية
مش معتمدين على
بالضبط كده
الجزء الامريكي
بالضبط. دي الرسالة الثالثة السياسية اللي هي طرحت او كان يعني نقدر نستخلصها من زيارة هذه الرئيس المفاجئة للصين.
خليني ارجع تاني برضو لحكاية الكتلة دي عشان برضو نفهم انه الكتلة البشرية الصينية لنهضة الصينية اللي احنا بندور عليها، احنا برضو عايزين نهضة.
ده صحيح.
هم مارسوا هذا الامر، ممكن نطرح للناس الفكرة دي.
تمام، ده محور في غاية الاهمية. فعلا الموارد البشرية هو يعني في بعض الدول وفي بعض الدراسات الاقتصادية بتحط العنصر البشري هو أعلى قيمة في رأس المال، يعني في المشروع، في أي مشروع بيدرس
الأيدي العاملة.
بالأيدي العاملة بالضبط كده. هذه الأيدي العاملة نعمة من عند الله عز وجل، حاجة شخص بيفهم قدامك وبينتج وله قوة وله كيت وكذا. فاستخدامه الصين عملت ايه؟ الصين يعني عايز أقول لحضرتك هي بدأت، وهي ما بدأتش في النهوض للمنافسة الدولية الاقتصادية إلا ما استعابت أو استوعبت هذه الفلسفة الاقتصادية. لأن الصين طول عمرها كان اقتصادها اشتراكي، يعني هيمنة الدولة وإلى آخره، وبرغم ذلك هي بدأت تحرك القطاع الخاص وتحرك النظام الاقتصادي الاشتراكي ده بتاعهم بالمشاركة مع الشعب. عملت ايه؟ اولا عايز اقول التاريخ التطور بتاعها، ان هي بدات من 10 سنوات كان في يعني تحرك او نهضه اقتصاديه متباطئه في الصين لمده 10 سنوات، بعدين ثلاثها 30 عام على طول في تطور غير عادي، يعني غير منطقي. يعني بعض المحللين قالك ده كان تطور غير غزو غير عادي. امتى بقى؟ لما استخدمت هذه القوه الهائله البشريه. عملت ايه فضيلتكم؟ استخدمت القرى والمدن الصينية كمصانع للإنتاج. ده حقيقي، يعني تنزل الصين تجد أن هذه البلد ده مصنع متخصص مثلا في الولاعات على سبيل صحيح، مثلا في زراير بتاعة الأمصار، في الأقلام، في كذا، في وسلع، وهم يعلمون جيدا إيه هي السلع اللي يعني هو بينتج ويعلم إيه هي السوق بتاعته ولذلك عشان قبل ما أنسى عايز أقول إن إحنا في غاية الأهمية الاستراتيجية للصين كسوق استهلاكية في الشرق الأوسط وكوضع جغرافي، يعني قناة السويس ومنفذ إلى الدولة. إذا إحنا للصين مش فقط هم المهمين بالنسبة لنا، لا ده قد نكون احنا اهم بالنسبة لهم من اهميتهم بالنسبة لنا. واخد بال حضرتك؟ اذا هنا في يعني علاقة ليها طريقين. يعني تاني للموضوع التجربة الصينية، هم استخدموا قالك ولا حاجة، انا مشكلتي هي الايد العاملة والتخطيط والتدريب والى اخره. قالك هننزل على القرى والاحياء وكذا، القرية دي تبقى مسؤولة عن انتاج القميص، وياخدوا الاوردر وليهم اداره وليهم بالاشتراك مع الدوله. الدوله اللي بتدير، لان طبعا في البدايه كاداره يعني انا حتى
ايه اللي هتصدر وتسلم وتستلم
بالظبط كده، ورعايه الدوله عشان المشروع ما يفشلش، مش زي عندنا لما جابوا الصندوق الاجتماعي ادوا يعني الشباب عشان يحبسوهم، الشاب طالع من الجامعه اللي عنده خبره ولا عنده اي حاجه ولا عنده اي اقل خبره للتعاطي ومواجهه الاسواق والحيتان والفساد
اللي
اداله بالظبط كده، راح مديله فلوس قال له الشاب خد الفلوس وراح اتجوز بيها وخد اتحكم عليه بشيكات سجن وكذا. مش لابد رعايه الدوله والتوجيه الصحيح للاقتصاد في غايه الاهميه. ما اتعملتش لجان مثلا لمراقبه المساله، لتوجيه الشباب، للتدريب، لدراسات جدوى حقيقيه مش الدراسات الجدوى المضروبه اللي بيودوها للصندوق ومثل هذه. لا، هناك في جديه كانت بتنزل لجان من الحكومه متخصصه ومن رجال الاعمال ومن اساتذه الاقتصاد، بينزلوا القريه دي يدرسوا ويقعدوا يلفوا في القريه يشوفوا هم مؤهلين ابتداء لانتاج ايه، يميلون الى ايه، وده كان بيساعد كمان في رفع مستوى المعيشه بتاعت هذه القريه. اللي انا عايز اقوله بقى واربطه بالدكتور مرسي برضه حتى عشان المشاهد يبقى عارف، الحقيقة احنا مش يعني انا لا, لا 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 اريد ان يظهر كلامي مجاملة للرئيس من حيث هو رئيس, لا ده شواهد حقيقية انا اقر بها. انا لم انتمي الى الاخوان ولم انتمي, لكن هذا الرئيس بالفعل هو رئيس المرحلة وهو رجل المرحلة حقيقة ربنا عز وجل, لان هذه المرحلة كان لا يصلح لها الا هذا الرئيس.
استميحك معذرة, احنا نقول لاخوانا المشاهدين احنا في الثورة مستمرة, احنا مش بندافع عن شخص ولا بنجامل شخص زي ما قال الدكتور خالد, احنا اخونا عايزين نبني بلدنا بقى.
ده حقيقه.
خلاص الحمد لله الامر استقر, والناس اللي كانت مش عاجبها الرئيس مرسي الحمد لله الميكروباص ما كملش عشان كده الثوره ما طلعتش بتاعتهم ديا. فاحنا عايزين نبني بلدنا. احنا بنقول لكم دلوقتي الناس اللي بتبني بتعمل ايه علشان نساهم في المساله دي. استاذ خالد انا بس لما اتكلمنا في حكايه الولعات والسوق الصينيه,
أيوه.
هو الزياره احنا مجرد ان احنا هنبقى سوق استهلاكي للصين؟
لا ابدا ابدا.
انا عايز بس
لا لا لا, لا. هقول لحضرتك بالتفصيل, بس انا قبل من حته القرى ديت انا عايز اقول لك انه 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 فعلا بدا في مشروع النهضه بتاع الحريه والعداله او بتاع الرئيس محمد مرسي, ان هو انا لقيت خبر يعني انا يعني سعدت جدا وشرح صدري هذا الخبر, ان هم بالفعل بداوا في هذه التجربه الصينيه في السويس, محافظه السويس. قريت ان هو اشار اللي هو المسؤول العلاقات السياسيه في الحزب انه بدا بالفعل في مدينه السويس, حيث يجرى تكوين 2000 ورشه للصناعات الصغيره على نمط, وحصلت هذه الفكره التي تسير في اولى خطواتها في التنفيذ على منحه من الجانب الياباني, خلي بالك, في بعد اتصالات تمت مع وزاره التعاون الدولي هنا في مصر. يعني اذا هناك في تطبيقات ليست فقط مجرد اخبار. هذه التجربه لو تم تعميمها 2000 ورشه في محافظه السويس, لك ان تتخيل احنا بنعاني من البطاله, بنعاني مع انخفاض مستوى الدخل عند الفرد, بنعاني في عشوائية الاقتصاد المصري, بقالنا فترة 30 سنة عايشين في اقتصاد عشوائي غير منظم غير منتظم, ليس له معالم لا تستطيع ان تحكم عليه. هنا تخيل لو هذه التجربة نجحت مثلا في محافظة زي السويس, وتحديدا السويس, لان السويس ليها برضو يعني
طبع خاص
بالضبط وسمات معينة, وفيها شركات عالمية وفيها بترول وفيها
السويس رجالة الشغل
طبعا, وفيها الخليج واهل السويس فعلا زي ما حضرتك قلت واثبتوا الكلام ده في الثورة يعني.
نعم.
فدي تجربة محاكية الى تجربة الصين, واتمنى ان هي ايه,
انا بغض النظر عن التطبيق انا بسأل, هل الهدف من الزيارة فتح اسواق اكثر للاستيراد ولا للتصدير؟ لا. يعني الزيارة دي فيها استيراد وتصدير ولا فيها استيراد فقط؟
لا لا لا, ما هقول لحضرتك
عشان بس الناس مش فاكرين ان احنا هنبقى سوق استهلاكي
ابدا اطلاقا, ده بالعكس, ده فقط اللي هم بدأوا يطرحوها الوفد المرافق للدكتور محمد مرسي, وهم 80 رجل اعمال مصري حقيقي, رجل اعمال حقيقي مش رجل اعمال فيشنك يعني تايواني, لا رجل اعمال حقيقي, وسبع وزراء معنيين بالمحاور اللي هي بتاعه الزياره. لا انا عايز الكلام اللي حضرتك صرحته ده في غايه الاهميه, ده ما يسمى بالميزان التجاري ما بين الدول, الميزان التجاري بين الدول. طبعا هو بالفعل في السنين السابقه كان الميزان التجاري لصالح الصين, حصل فيه غزو غير عادي للمنتجات الصينيه, مما ادى لان الحكومه السابقه عملت قوانين لحد الاستيراد وكذا والى اخره, وحطت ضوابط, بس حتى الميه بيقولوا كان النكت بيقولها بتنزل
كانوا النكت بيقولوا جيبوا الزوجه الصينيه.
لا ده مش نكته, ده كان حقيقي, ممكن هو عايزين يتجوزوا. فالحقيقه ده ميزان التجاري, لا هناك ضبط للميزان التجاري, لان بعض الدراسات اللي انا قراتها برضو من ضمن المشاريع اللي هي مطروحه الان, ان هناك احتياجات للصين بتبحث عنها في الاسواق العالميه جدا. زي ايه؟ زي الميكنة الزراعية, لان هم عندهم مساحات كبيرة عايزين يعملوا نهضة, فبيدوروا على المحاريس والكذا, واحنا عندنا مثل هذه الصناعات. زي الرخام, شق التعبان ده لما جم عملوا دراسات عليه اكتشفوا انه التصدير بتاعه ما فيش, لان الصين لم تستطيع ان هي تدخل هذا او كم التصدير اللي موجود من شق التعبان الى كذا, وهم في حاجة الى الرخام. وانا ارجو ان الوفد المرافق للسيد الدكتور مرسي يهتم بقضية الرخام المصري اللي كان بيروح ايطاليا ويرجع لها تاني.
قبل واخد محمد بيقولوا الوفد رجال الاعمال المسافرين مع الرئيس كل واحد دفع 4000 دولار تكلفه الرحله, ما سافروش على حساب الرئاسه.
ايوه ما هو ده بقى الحقيقي, ده ما هو حضرتك ده التحرك الحقيقي,
يعني مش يلا هي تعالوا اركبوا الطياره
وبس, هي ده بدلات. نعم. البدلات بتوصل لبقات الالاف الدولارات.
استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخبار السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا سمعت يا فندم برضك احنا في عندنا ثقافة الجهل التعليمي في مصر. يعني احنا عندنا يا فندم لازم نربط التعليم بالاقتصاد. بمعنى احنا عندنا يا فندم 50,000 خريج كليه تجاره و50,000 حقوق و50,000 هندسه والتعليم وعندنا السوق مش محتاج كده. يعني حضرتك يا فندم لو بصيت لالمانيا هتلاقي ان المانيا كعماله فنيه عاليه جدا.
نعم.
رغم ذلك احنا عندنا في مصر بكالوريوس عندنا هندسه مهندسين كتير جدا والمهندس المهندس المصري ما بيجيش ربع الفني الالماني اللي بيدرس ربع التعليم بتاعه هنا. يا فندم انا بطلب رفع التعليم بسوق العمل.
نعم. شكرا يا استاذ محمد.
انا بتقدم انا بخلص من ان احنا بكالوريوس تجاره والتعليم والثانويه عامه لازم نربط السوق التعليم بسوق العمل.
شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد. معنا تليفون تاني. طيب استاذ عسر تفضل. استاذ عسر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
والله موضوع الصين ده موضوع شائك جدا. وبالنسبه حضرتك الضيف حضرتك الكريم بيقول انه الصين استخدمت القرى في الصناعه، فليه ما يكونش من 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 أجندة الزيارة ومن أهداف الزيارة للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي للصين إنه يعمل حاجة اسمها تبادل خبرات.
ده حقيقي حصل. حصل يا أخي الحبيب، حصل ونوقش النهاردة الموضوع ده. الكلام اللي حضرتك بتطرحه ده نوقش النهاردة في جلسات النهاردة، إنه هيحصل فيه تدريب شبابنا، تدريب الشباب بتوعنا في الصين لهذه التجربة تحديدا. الكلام اللي حضرتك بتطرحه ده النهاردة حصل.
انه الشباب عندنا اللي عاطل وهكذا عايزين.
اؤكد لك انه حدث اليوم قضيه التدريب
في قطع صناعيه زي الصين، استخدام الموارد البشريه
حصل
اللي في مصر. وجزاكم الله خير.
واياك وجزاك يا استاذ عصر. شكر الله لك يا سيدي. عايزين نشوف بقى موضوع في الصين برضو. احنا عندنا مشكله مع الصين وهي مشكله سوريا.
ده الجانب السياسي بقى.
عايزين ننظر بقى
الجانب السياسي. بس هو قبل ما انسى الجانب الاقتصادي كنت عايز اقول ان في 2009 بدا الميزان التجاري بين مصر والصين كان 5.5 مليار دولار، كان لصالح الصين. يعني زي ما حضرتك تفضلت 5.5 مليار مليار.
سوق جامد
طبعا. امال ايه لو احنا عملنا بقى بالانس؟ تخيل انت الكلام اللي حضرتك طرحته اللي هو في غايه الاهميه. لو احنا عدنا التوازن، هذا التوازن التجاري، وبدانا
هات وخد
بالظبط كده، تخيل شوف تحريك الاقتصاد هيبقى عامل ازاي. وخصوصا ان انت كمان يعني في الاونه الاخيره لاسباب سياسيه كنت بترتكز ارتكاز كلي على الغرب، على امريكا وعلى اوروبا. السوق الاوروبي بدات تخش وتخترقك والى اخره، فبدات تتحكم فيك حتى سياسيا واجتماعيا. وتحط شروط اجتماعيه يعني انيل من السياسيه. الاجتماعيه اللي هو الغزو الفكري زي ما بيقولوا. يعني الغزو الفكري بيبقى ملاحق الى العنر الاقتصاديه.
كان عنده الامريكان يمشي مع الدوله دي، خلاص ما يتعاملش مع الدوله
طبعا. ده بالظبط.
سيبهم يجيبوا ما توديش خلاص.
ايوه بالظبط. لذلك فهي هذه الزياره. لكن بقى لما نخش في التبعات بتاعت السياسيه طبعا المحللين.
نشوف قصه السياسيه دي. طيب. استاذ بركات في الفيوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
الله يرحم الضيف.
حياكم الله.
مبسوط جدا يا شيخ بالنفس لحضرتك الجميل.
الله يكرمك.
مبسوط من الناس قاعدين كده على الشاشه. انا انت لازم تاني. انا بكلم بس سيادتك، عايز اتواصل مع حضرتك واقول لحضرتك ان سبب الفشل بتاعنا الذريع بقى في مؤسسات الدوله كلها، كل مؤسسات الدوله كلها ما زالت لحد النهارده حزب وطني في جميع المؤسسات بتاعتهم. واي واحد من حزب الوطني اللي هم متعينين اساسا عن طريق الراشده وعن طريق المحسوبيه وعن طريق عدم الكفاءه امورهم ابدا ما تقدموا في الدوله. عايز اقول لحضرتك احنا النهارده الثوره غيرت مين؟ الثورة غيرت حسني مبارك وكم واحد كده من فوق راسي، احنا رأس الهرم من فوق. لكن اساس الحزب الوطني اللي نجسنا الهرم لا يزال موجود وموجود ويعمل. اللي يقول كلام غير كده فهو راجل ايه بيدفن راسه في الرمل زي ما عاد. كل الجسم بتاع الهرم بتاع الناس الموظفين اللي في الدولة النهارده كلهم شغالين ضد النظام الحالي، لان هم اصلا ما ينفعوش يعيشوا مهما على مرتباتهم.
ان شاء الله يا استاذ بركات. يعني انا عارف ان كلامك ده له يعني وجه كبير حقيقي، لكن ان شاء الله مصر هتتغير باذن الله. ما تقلقش يعني وتفائل شوية عن كده لحسن انت يعني مش عايزين نعقد الناس، احنا عايزين نقول للناس الثورة مستمرة وان شاء الله ستظل مستمرة، والشخصيات اللي تتكلم عنها دي ان شاء الله ستتنحى او يعني لن تجد لها انصارا باذن الله تعالى. ارجع تاني للدور بقى الاقليمي لمصر. الرئيس مرسي عمل لجنة رباعية من تركيا وايران، وانا بستغرب يعني ايران دي للاحراج يعني، يعني السعودية وتركيا وإيران ومصر.
هو الحقيقة
هو استأذنك، هو كان رويتر عملت معه حديث ويكلموا عن سوريا. قال لهم الوضع في سوريا، افتكر انا نقلت لفظ الرئيس مرسي، لا مجال للحوار بين طرفين في سوريا، انما هناك رحيل الاسد ونظامه.
ايوه صحيح. الحركة فضلت بيه بقى في نقل حديث الرئيس مرسي ده، هي الموضوع ده استراتيجي، لان بصت على يعني المشاهد بس يتابع معانا عشان يبقى يعني يفهم الصورة بشكل واضح. لما يجي يعمل هذا التصريح قبل يوم واحد من زيارته للصين، يعني بيعمل تصريح لجريدة امريكية رويتر او عالمية دولية يعني قبل زيارته للصين بيوم واحدا، وهو يعلم مسبقا موقف الصين من الوضع السوري. صحيح؟ فبناء عليه دي برضو دي حاجة استراتيجية، بحيث انه يعلم الصينيين ان هذا الرئيس المنتخب اللي هو جاي بكل هذه القوة وبكل هذه الاستقلالية معه موقف مسبق من الاحداث في سوريا على هذا النحو. يعني حتى هذا الموقف موقف واضح انه انحاز الى الشعب السوري. ده مسألة واضحة جدا ان هو ده ليس بين طرفين. يعني خلاص، يعني مش مجرد مشكلة، هو هذا موقف صريح من، وهو يعلنه قبل زيارته للصين تمهيدا الى تلك المباحثات اللي هتبقى السياسية ما بين الصين، لعل وعسى يحدث تأثيرا في موقف الصين. وانا استمعت برضو وانا قادم،
لو مش رايح مسك العصايه من النص،
لا 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 محسومه، ما بالضبط كده،
لا مجال الا لرحيل الاسد والنظام.
ولذلك اطلق هذا التصريح في هذا الوقت. نعم. هذا يعني يعني
استاذنك اخد ابو نور من القاهره. السلام عليكم يا ابو نور.
السلام عليكم.
مرحبا يا ابو نور،
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
والله انا عايز اسالكم شويه اسئله كده.
اتفضل.
اتفضل
سريعا يعني، ولو في اجابات جاوبونا، ما فيش اجابات اطرحوا الكلام دوت، ويا ريت ناس ترد علينا
ان شاء الله. هتلاقي
الاجابه بصراحه يعني،
هتلاقي ان شاء الله
اتلخبطت المفاهيم بالنسبه لنا. انا من الناس اللي بدعم التيار الاسلامي، ليس الا تدعيما لفكره الدوله المدنيه في الاسلام.
نعم.
واحياء تطبيق الشريعه الاسلاميه مع ناس امناء، ربنا يوليهم امورنا، وربنا يعني يبارك لنا في دولتنا عشان نبقى دوله على الساحه. بس ده يحتاج لصدق النوايا وتطبيق المبادئ على الانفس قبل مطالبه الاخرين بها.
اتفضل.
انا بس السؤال الاولاني هساله، هل مصر قامت بالثوره لوصول الاخوان للحكم، ولا عشان مصر كلها تنهض وعشان كل واحد في مصر ياخد حقه، وابنك ياخد حقه، ابني ياخد حقه، ابن فلان ياخد حقه، وليس ان ولاد الاخوان يدخلوا الجيش، جيش ولاد الاخوان يخشوا الشرطه، ولاد الاخوان كل البلد دلوقتي بتتكلم على حاجه واحده بس، والاعلام بيتكلم على حاجه واحده بس، اصل الجيش ما فيهوش اخوان، اصل الشرطه ما فيهاش اخوان، اصل النيابه ما فيهاش اخوان، واحنا عملنا الثوره.
طيب السؤال الاول واضح، الثاني
اولاد الاخوان
السؤال،
واحنا عملنا الثوره،
السؤال
عملنا الثوره، وانتخبنا محمد مرسي عشان يجيب آلية حكم الاخوان. احنا عايزين الدوره كلها يا جماعه
تمام
تطلع.
طيب السؤال الثاني،
الناس بتسم بدلنا
يا بنو.
الثاني يا شيخ بعد اذن حضرتك.
طيب خلاص، السؤال الاول واضح واضح،
واساله لصاحبه الدكتور سعد الكتاتني، ماذا يعمل الان في مصر؟
ماشي ماشي،
يعني وظيفته ايه في مصر دلوقتي؟
ماشي.
هل هو رئيس مجلس الشعب؟
لا، هو استاذ جامعي دكتور.
هل هو عضو مجلس الشعب؟
ما اسمعني،
مجلس الشعب المحل
الراجل المحترم اللي انا كنت بحترمه وببص له على انه رمز للوطن،
اللي هو مين؟
ياخد ليه ست عربيات من ضمنهم عربيه 760 بي ام في بيته وعليه حراسه من اربع جهات؟
فين اين هذا الكلام يا اخي؟ ما قال لك هذا الكلام؟
بس طيب ماشي، الكلام ده الراجل ده واخد ست عربيات من الدوله وحراسه وسواقين بتاع رئيس مجلس الشعب ليه؟
طيب السؤال الثالث، ماشي السؤال الثالث، السؤال الثالث،
طبقوا القانون على انفسكم.
السؤال الثالث. طيب
طب انت بتطرح اسئله ولا بتتحدث؟
سؤالك الثالث.
سؤال الثالث.
بس قول السؤال، ما يعني ما تخش حشي عليه، هنجاوب خلاص والله هنجاوبك.
انت طلبت اجابات؟
لا انا طالب اجابات يا شيخ بعد اذنك.
ايوه طيب، بس قول السؤال، انت بتسال وبتجاوب.
مين الدين في هذه الدوله والناس عماله تكلمني كلام بتحرق دمي؟ طب
حضرتك
ايه السؤال الثالث؟
في اسم الثوره الاسلاميه، عايز حد يجاوبني.
حضرتك يا تدينا الاجابه، هل القرض اللي حصلت عليه السؤال اللي تدينا السؤال نحط عليه الاجابه،
كان ربا في عهد الجندوري
ولم يعد ربا في عهد الاخوان.
استاذ ابو نور
انا عايز اعرفه.
اسمح لي اسمح لي استاذ ابو نور. استاذ ابو نور
الذي ثبت اصله ودر فائده يا عم الشيخ.
ماشي يا سيدي هجاوبك حاضر والله.
ليس ربا في عهد الاخوان.
قول بقى السؤال الثالث.
السؤال الثالث قضايا المخدرات، هل الدوله بتعمل في قضايا المخدرات لمجرد القبض على من يشربون المخدرات او يتعاطوها يبقى ابو 93% من مصر
الايه
كان عايزين كده الدكتور محمد مرسي ومستشارين المحترمين ووزير الداخليه الحالي الدكتور احمد جمال الدين يضعوا لنا سياسه لتجفيف منابع هذا السم القاتل قبل ما يعاقب الناس اللي بتشربه اللي هي تعتبر ضحايا للتجار وظباط الداخليه والمؤسسات اللي كانت بتعمل على زرع المخدرات في مصر. لا يجفف المنابع ويقبض على التجار الكبار الاول ويعمل المشروع اللي كان هيعمله احمد رشدي من 25 سنه وعملوا له مؤامره وعزلوه. عايزين ننظف البلد شويه عشان الناس تفوق ينفعوا تشتغل ويقدر. عشان اطلب واحد ان هو يشتغل ويحترم دينه ويحترم مبدأه لازم الاول احقق له التربه الصالحه المنزوعه الفساد عشان اقدر ارب شعب. طيب
لك اسئله ثانيه يا ابو نور.
وسط فساد
في اسئله ثاني
اسيبك انت ترد بعد. لا شكرا يا شيخ.
ماشي عفوا
اتفضل يا سيدي.
دينا
ابو نور بيقول هو الثوره قامت عشان الاخوان ياخدوا كل حاجه في البلد
اللي هي قضيه اخوانه المؤسسات.
نعم.
وقال ان هو اللي عشان الشعب المصري كله يشارك. تعالى
ولاد الاخوان يدخلوا الجيش ويدخلوا الشرطه.
طيب خلينا نحلل الموضوع ده في خطوات صغيره لان الموضوع ده قتل بحثا.
احنا عايزين اجابات مركزه.
لا لا مركزه جدا اصل هي معروفه. اصل الكلام ده يعني هو قتل بحثا وهي دي الاغنيه اللي هي بتتكرر اليومين دول بقالها من ساعه تولي الرئيس مرسي. اغنيه اخوانه المؤسسات لكن هو بيطرحها بشكل اخر يعني. طبعا هو انا مش عارف منين عرف انه كل طلبه كليه الجيش واصلا لسه ما حصلش اصلا نتيجه الاعلان عن نتيجه قبول الطلبه بتوع الشرطه. نعم. والجيش ما اتعملش اصلا يعني. شوف تخيل هو ابتداء هو بيتوقع متقدما انه يبقى في غزو يعني.
يا مش بس خالد. هو الحديث كان في بعض الجرائد انه اولاد الاخوان طبعا ده كان معروف.
لا ده حقيقه
ده كان معروف جدا. هقول الكلام ده للدرجه الرابعه بس عشان الاخوان ما يبقاش زعلان مننا.
طيب
هو دايما كان معروف انه لو حد خاله عم مش عارف عم
مراته ما كانش بيدخل طبعا
في الاخوان ما بيخشش الجيش
ولا بيتعين معيد في الجامعه
ولا يعني. خلينا الجيش والشرطه بالخصوص ده كان ممنوع. فهل اذا تحدثت الجرائد عن انه يتاح لاولاد الاخوان ان هم وهم الطائفة الوحيدة تقريبا اللي كانت ممنوعة منها من دخول هذه الأشياء بالزبط. هل معنى ذلك أنه يتم أخوانة الجيش أو الشرطة أو أن الثورة قامت علشان الإخوان يدخلوا الجيش والشرطة؟
بالضبط كده يعني. هو عايز الأخ أبو نور عايز أن أنتوا اضطهدتوا واتظلمتوا من المفترض يعني. أنا عايز أقول عشان يرتاح الأخ أبو نور أو مش أبو نور نفسه. أبو نور ده أخ فاضل هو بيتقال هذا الكلام. الناس اللي بيقولوا لأبو نور عشان يرتاحوا فأنا أرى الدكتور محمد مرسي أن يستمر في اضطهاد الاخوان المسلمين وان لحظه واحده بس ما هو ده الرد العكسي اللي هو وان لا يمنعوا تماما قرار يطلع رئاسي يمنع افراد الاخوان المسلمين من دخول او استلام المواقع الحساسه او
حل جماعه الاخوان
او وبعد الحل وايه يعني. ما هو حتى الحل ده اللي يحصل يعني. يعتقل قاده الجماعه وجميع الفاعلين السياسيين وثم الرئيس مرسي يأتي بالتيار الليبرالي واليساري يتولى قيادة الدولة يعني يكون المسألة فيها شفافية. أما قضية أن الإخوان المسلمين يتولى منهم أحد الوزارة ممنوع، يتولى أحد منهم أي مؤسسة ممنوع، يطلع منهم واحد ضابط شرطة ممنوع. لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين فصيل ليس مصريا. احنا بحثنا يعني في 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 يعني السجلات وفي شجره العائله اكتشفنا ان فصيل الاخوان المسلمين ليس مصريا. هو اصله تقريبا من جنوب افريقيا اساسا في الاساس يعني ولا ينتمي الى الشعب المصري بالاساس. ثم انه هو فصيل يعني لا ينتمي الى الاديان او الى الدين اللي هو المتبع في مصر. ما هي دي الاجابات اللي هي المفروض ترضي. لانه غريب الاخ بينقل خبر في الجرايد ان الاخوان المسلمين بيقولوا احنا كنا ممنوعين من دخول الكليات العسكرية. فهل هذا معناه ان احنا هنحتل الكليات العسكرية؟ هل هذا ظهر في ذلك؟ هل ظهر في الوزراء يا اخي الفاضل ابو نور الوزراء منهم اربعة ينتبه الاخوة المسلمين قال لك لا التنين بيصلوا. شفت بقى هنا القضية ايه؟ لا ده التنين بيصلوا اذا هواهم.
اذا احنا بس
دي النقطة السؤال الاول
الاولى. يا ابو نور الناس دي كانت ممنوعة من دخول الجيش
بالزبط.
هل اذا نوقش
نستمر في منعهم ولا ندخلهم؟ هو سؤال كده عشان يطرح عشان نحصر السؤال. هل نستمر يا اخ نور في منع الاخوان من دخول الجيش والشرطة ولا نسمح لهم بالدخول؟
نعم.
هو ده ردا على سؤالك الاول.
نعم.
السؤال الثاني
طبعا في اخبار بتتنقلها بعض الجرائد ان الدكتور سعد الكتتني
السيارات من الشعب تحته زي ما هو وانه قالوا كمان يا ابو نور عشان ازيدك من الشعر بيتا زي ما بيقولوا انه اعضاء من الشعب بيقبضوا مرتباتهم الشهرية زي ما هم من ساعة من المجلس انحل. طيب. وجه اخونا مهران اللي هو الامين عام مجلس الشعب وانكر هذا كله قال ما فيش
لا احنا مش بالانكار يا مولانا
لا يعني
لا انا عارف انا هتكلم استراتيجيا اخ ابو نور عشان بس ما نسطحش الشعب المصري
نعم.
حتى لا نسطح الشعب المصري عاده زي ما كفايه يا استاذ ابو نور السي بي سي والان تي في وكل القنوات شغاله باعتبارات معينه بتضع الشعب المصري في فئات العوام الذين لا يفهمون شيئا. انا عايز اقول لك على حاجه، هب ان الدكتور سعد الكتتني فاسدا، يعني هب ان هذا، هل من العقل ومن الاستراتيجي ابسط الاستراتيجيات اللي انتم بتقولوا ان الاخوان المسلمين يعني فصيل استراتيجي منظم وكذا، من الاستراتيجيات ان انا جاي في هذا التوقيت واعلم ان ابو نور هيتصل على الهواء واعلم ان الجراد اليساريه تبحث عن اي شيء ولو بالزور
صحيح.
هحتفظ بست سيارات يا اخي، يعني طب ما بيعهم واخد فلوسهم، طب ما خبيهم في اي حته يا اخي، يعني خلينا منطقيين ولا نستخف بعقول الشعب المصري. هب ان كما يريد تصويره اليساريين ان الدكتور
سعد الكتتني،
وهو طبعا
افكرك بحاجه
آه.
لما جت صلاه العيد عشان هو بيقول سعد الكتتني بيشتغل
ايه في مصر، استاذ جامعي استاذ جامعي استاذ جروس العلوم،
هو بيقول بيشتغل ايه في مصر
آه.
هل رايته في الصف الاول في العيد؟ طبعا موجود الرئيس ورئيس الوزراء ونائب الرئيس
والله
وشيخ الازهر ورئيس مجلس الشورى،
والله لان
لو كان سعد الكتتني حاجه كان ظهر في
والله الصف. لان موقف الدكتور سعد الكتتني ولا اقولها مجامله ولا نفاقا، اقسم انه من اشرف المواقف التي رايتها في حياتي، هذا الرجل في تعاطيه مع فتنه وملحمه حل مجلس الشعب اقسم على ذلك، ويعني انا مش شهادتي انا، شهاده الموظفين والعاملين داخل مجلس الشعب نفسهم، خلي يرجع ليهم الاخ ابو نور. فكل هذه افتراءات يا اخي، هذا الرجل لا يمتلك الا سيارته الملاكي، ولا لا اعرف ان نوعها ايه، وهي مش من نوع الحديث بالمناسبه يعني، ولا يمتلك اي شيء ولا اي، ولا لم ياخد قرض ولا ياخد فلوس ولا اي حاجه، وهو رجل استاذ جامعي فاضل، وكل هذه عباره عن طرات. السؤال الثاني
على ذكر القرض، هو بيقولوا ان الاخوان رفضوا القرض يا ابن الجنزوري على انه حرام
آه. لا لم يحصل،
ووافقوا دلوقتي
لم
على هذا القرض من صندوق النقد الدولي.
هذا غير صحيح، برغم اني انا اقول ان القرض حرام فعلا، لكن الاخوان المسلمين لم يرفضوا القرض اثناء الجنزوري لانه حرام. وهذا الكلام عشان اقول لك ان هم بيستعتمدوا على استخفاف العقل المصري ونقص المعلومات. قالوا الدكتور عصام العريان علق عليه، انا بقى كراجل متابع للاخبار يعني الاخبار دي يوميا عندي، والدكتور محمد جوده اللي ماسك الملف الاقتصادي في الحريه والعداله، بص ثلاث او اربع خمسه قالوا كده بالنص كده، قالوا احنا تحفظنا على القرض ايام حكومه الدكتور الجنزوري. ليه؟ لان احنا
ارسلنا المستمر.
لا اي بالظبط، ده رقم واحد، ده شوف عده اسباب. رقم واحد، بعتوا جواب الحريه والعداله، بعتوا جواب الى الحكومه قالوا لهم ادونا معلومات عن القرض، كيف سنأخذه، فيما سننفقه، فوائده، أتابعاته الاستراتيجية. لم يتقدم الحكومة المصرية بقيادة الدكتور الجنزوري أي معلومات إلى حزب الحرية والعدالة لكي يوافق أو يرفض، فبالتالي ذكروا باللفظ كده تحفظ، نحن نتحفظ على القرض لحين اكتمال المعلومات. الحاجة الثانية أنه لا يوجد حكومة، كل الحكومة كانت معقدة تدبسنا فيه واحنا لا نعلم انت هتعمل بيه ايه، ده السبب الثاني. قالوا كده ما رفضوش، ومع ذلك بيقول لك قالوا وعشان حرام. انا بقى اللي بقول لك ايوه، انا ارفض القرض واطلب من الدكتور مرسي ارجاء القرض من الصندوق النقد الدولي لبحثه، ما انا عارف اللي بحثه هو فلسفه الاخوان المسلمين وفلسفه الدكتور مرسي من القرض ايه، مش 4 مليار دول مش حاجه
نعم.
احنا عندنا عدد 30 مليار يا ابو نور، القضية فلسفية استراتيجية فعلا، هو يريد تطمين الاستثمارات الأجنبية بأنه صندوق النقد الدولي رضي يدي لك قرض، إذن هنا دخلك في دائرة الائتمان ودائرة الضمانة، فبالتالي تستطيع أي دول، وفعلا كانت له انعكاسات على البورصة.
مصطفى النجار عضو الشعب كتب من نحو يومين كده في أحد الجرائد يا أبو نور، قال أنه للأمانة الحرية والعدالة لما رفض القرض
تحفظ وما رفضش،
لم يرفض القرض لانه حرام،
لا لا.
انما رفض لانه ليس عنده معلومات، وهذه حكومه مؤقته عايزين قالوا خليها لما تيجي الحكومه الدائمه عشان نعرف اللي هياخذوهم اللي يسددوه،
في حين انا بقول لك
مش اللي ياخذوه مش هيسددوه
بالظبط كده
نعم.
في حين ان انا عندي تحفظ،
انما القرض حرام
ايوه ما. وانا اؤكد
على احنا بقول لك اهوت القرض حرام، وانا لا اعرف لا يقول لي مصاريف اداريه 1% ولا
دي كل قرض جرى نفعا فهو
حرام. لكن انا عايز اسعدك ان الرئيس مرسي كان بيصلي في التجمع الخامس الاسبوع اللي فات الجمعه اللي فاتت ديا، والشيخ خالد صقر لما لقى الرئيس في المسجد قلب الخطبة عن الربا ومضار الربا, وان الرئيس مرسي قعد حوالي 10 دقائق بعد الصلاة يناقش الشيخ خالد صقر بعد الصلاة. اظن احنا يعني شوف يا اظن لو كان حسن مبارك احنا كنا قلنا اي كلمة, مش كان الجامعة اتهد واتقفل وعملوا مزرعة اي حاجة. فالرئيس مرسي قبل الخطاب وبعد الصلاة قعد يكلم الشيخ خالد ربع ساعة يقول له القصة في القرض مش الفلوس
بالضبط,
القصة انه العالم لما يدينا هذا القرض يبقى بقية الاستثمارات تبقى مطمئنة, لان هم عندهم معنى معين ان لما صندوق النقد يتعامل مع الدولة يبقى الدولة دولة,
يبقى الصندوق ده مش هيدي لك كده, ده بيدرسك.
انما القرض حرام يا سيدي عند الاخوان وعند السلفيين وعند الازهرية عند الناس كلها, واحنا ما بنلعبش بالكلام ده ولا نمايع فيه.
ثم ان في نقطه بخصوص القرض برضو دي حته ثانيه عايز اضيفها, ان هناك يعني موارد اخرى للسيوله الماليه بتبحث الان موارد كثيره جدا, لكن حتى انا ارى او اتوقع يعني استراتيجيا ان الدكتور مرسي والحكومه بيفتح نفسه باب, هو ما خدش قرض بس بيفتح باب احتياطيا اذا فشل, هو ده حقيقي ربما ما ياخدوش اصلا, وانا اتوقع واتمنى ان هو ما ياخدوش,
يعني ربما ما يتمش موضوع القرض بس هو خد الشول وبعدين
وبرضه طوارئ, لان الراجل بيدير دوله مش بيدير كشك.
اخونا طارق من القاهره, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ طارق.
انا طارق حامد, مستشار التحكيم الدولي وعضو المركز الديمقراطي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه والمحلل السياسي من ضمن القنوات عند حضراتكم.
يا مرحبا يا استاذ طارق,
اهلا بحضرتك وبرحب بضيفك الكريم. وانا حبيت اعمل المداخله دي بس بعد ما سمعت المداخله بتاعت اخويا ابو نور, واحب بس في الاول اقول ان انا بتفرج على برامجكم بصفه مستديمه طبعا بما ان انا بتابع القناه, وبسمع ابو نور بيتكلم دايما في مداخلات منظمه وبيقول كلام كويس, بس انا اول مره اشوفه متعصب النهارده او يعني يبقى الفاليوم بتاعه عالي او يبقى متضايق. وانا هقول لحضرتك بعض الاراء الخاصه بالموضوع ده برايي. اولا بالنسبه لموضوع القرض اللي عليه الجدل الكبير, القرض اللي كانت رفض ايام الدكتور الجنزوري وكنا احنا حاضرين هذا الامر, ما كانش الاخوان بس اللي رافضين القرض, كان كل القوى السياسيه في الدوله رافضه القرض اللي حكومه الجنزوري تعمله, نظرا لان كان الدكتور الجنزوري هياخد القرض ده بفايده كبيره جدا. رقم اثنين, كانت هتتحمل الحكومه الحاليه بالتزامات وامور وشروط للبنك الدولي كانت اعلى من اللي موجوده القرض ده بدون شروط. رقم ثلاثه, كانت جماعه الاخوان المسلمين والقوى السياسيه والقوى الوطنيه خايفه من تبديد هذه الاموال في امور غير مرجوه, وان المشروعات اللي تيجي تتعمل بعد كده ما تلاقيش سيوله نقديه لو احتاجوا ليها. بالاضافه ان القرض اللي اتعمل حاليا من ميزاته انه معمول بواحد واحد من 10%, ودي مش فايده, دي مصاريف القرض, حاجه اسمها رسوم اداريه بياخدها البنك الدولي لموظفينه. والمصر ما خدتش ال 4.8 من 10 مليار دولار, مصر ليها حصه ثابته في البنك الدولي 1.6 من 10 مليار, ومن حقها طبقا للقانون الدولي انها تاخد 6 اضعاف المبلغ. فالبنك بعد ما اطلع على الدراسه اللي عملتها الحكومه بقياده الدكتور هشام انديل عن خطه التنميه, قالت ان خطه التنميه دي واضحه, وان البنك الدولي ممكن يمول مصر بال 4.8 من 10 مليار دولار, وان المبلغ ده هيبقى اعتماد مفتوح. يعني ايه اعتماد مفتوح؟ يعني البنك الدولي مضى على عزم وهيدي مصر دفعه اوليه 900 مليون دولار, ومصر لما تحتاج تاني للمشروعات تسحب لغايه 4.8 من 10 بالفايده 1-1. لكن مصر مش هتاخد 4.8 من 10 تحطهم في جيبها ولا تستخدمهم, وهي المبلغ ده وجوده عند البنك الدولي بيعلي من الحصه النقديه الاجنبيه اللي موجوده عندنا, بدل ما يبقى عندنا 15.5 مليار دولار هنكسر ال 20, فيرفع الاقتصاد المصري ويحرك البورصه. ده بالنسبه للقرض. اما بالنسبه لموضوع اخوانه الدوله, فالكلام ده انا سمعته كتير واتناقشت فيه كتير وناس كتير كلمتني فيه, بس احنا كافراد على فكره انا مش من الاخوان المسلمين نهائيا ولا من التيار, انا طبعا سلفي نسبه للنبي عليه الصلاه والسلام, انا من سلف بس مش من انصار التيار السلفي او عضو في حزب النور, انا مسلم اؤمن بالله سبحانه وتعالى واطبق الشريعه واسعى للحكم الاسلامي في مصر بمناهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم دلوقتي بالنسبه لموضوع الاخوانه, انا النهارده مش معترض, الاخواني زيه هو راجل مصري مسلم او مسيحي عضو في حزب الحريه والعداله, من حقه انه ياخد حقه وياخد يقف في الصف عشان ابنه يبقى ضابط في الجيش, من حقه ان ابنه يدخل القضاء, من حقه ان ابنه يدخل الشرطه, من حقه ان ابنه يتعين في وظائف الدوله, من حقه ان ابنه يبقى معيد. حضرتك احنا عندنا, انا يعني من ضمن الحاجات اللي بعملها في جامعه القاهره ليا شركه معينه وبشتغل بعمل ماجستيرات وحاجات زي كده, اي واحد من الاخوان او من التيار الاسلامي لو شاف ان هو بيصلي في مسجد الكليه بصفه مستديمه ما يتعينش معيد، ما يترقاش دكتور، ولو دكتور ما يبقاش رئيس قسم، ولو جه رئيس قسم بالاقدميه ما يبقاش عميد كليه. مصيبه
ان شاء الله بقى تنتهي،
وهذا في كل مناحي الدوله يا شيخ يا دكتور. احنا النهارده بنتكلم في نقطه معينه صغيره، ان احنا عايزين الاعلام المسؤول في الرئاسه وفي التلفزيون يبتدي يوجه الدوله ويشتغل صح، زي القنوات اللي صرفه مليارات عشان تدمر صف البلد وتدمر الناس وتدمر نفسيتها وتهيئ للناس ان الاخوان بيسيطروا. لا احنا يا جماعه طرحين 10 افراد اكفأهم يتاخد، يطلع من الاخوان، يطلع من النصارى، يطلع من العلمانيين، يطلع من اللي يطلع، بس نطرح لازم. نعم. ما نغلطش الغلطه بتاعت
الشعب. اشكرك يا استاذ.
الشعب عمل 30 قانون في 8 شهور، مفيش اعلام قال على 30 قانون. لازم يا جماعه نراعي النقط دي ولازم نصبر على الناس.
رسالتك وصلت يا استاذ.
اللي سمعته دلوقتي على فكره النقطه بتاعت الدكتور سعد كتبتني قبل ما اقفل، النقطه بتاعت الدكتور سعد كتبتني، انا عندي فيلا في الحي المتميز وجار الدكتور سعد كتبتني، انا بس بوجه الرساله دي، الدكتور سعد كتبتني على الهوا وهو يعرف بيتي. لو سمحت يا دكتور سعد، الى ان تعير رئيسا لمجلس الشعب، هو بيته قصاد بيت الدكتور علي السلمي، والعربيه اللي عنده في البيت البي ام 760 كان بيركبها الدكتور علي السلمي، والسواق اسمه بدر والسواق الثاني اسمه محمود. لو سمحت يا دكتور سعد، انت رجل محترم وترفع فوق الرؤوس، اذا كان عندك اي حاجه من المخصصات بتاعت مجلس الشعب سلمها للمجلس الى ان تعود مره اخرى. انا بقول الكلام ده على الهوا وانا جاره، وفي اربع اكشاك حراسه حوالين الفيلا، بعد اذنك يا دكتور سعد شيلهم وما توقفش الحراسه، انت مش محتاجها، انت مش محتاجها، انت راجل عادل وراجل محترم ومش محتاج حراسه. السلام عليكم.
شكرا لك يا استاذ طارق، جزاك الله خير. لكن انا لا ادري نظام يعني مجلس الشعب، او هل يعامل انه رئيس مجلس الشعب قصه الحراسه دي انت بتقول انك تراها، هل الوزراء السابقين
لا ترجع، دي ترجع للمؤسسه الامنيه دي بقى يعني، ولا انت
يعني دي مش علاقتها بالاخوان اذا كان صح انه عنده
حلقة
يعني ينظر في هذا للمساله الامنيه، هل هو شخصيه ممكن تغتال، هل هو كذا، انا ما اعرفش بقى في الكلام ده، نبقى نشوف حد بتوع الامنيين
يقولوا لنا فيه.
مين معانا يا محمد؟ اخونا عبد العزيز من شبرا، السلام عليكم. الحاج عبد العزيز،
ورحمه الله وبركاته،
اتفضل.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا،
حياك الله، انت وضيفك،
الله يكرمك.
والله يا شيخ محمد، في حاجتين النهارده الدور الساعه 2 علموني جدا، انا جاي مشوار الساعه 2 بالظبط،
اتفضل،
في ميدان شبرا الخيمه، في شويه في الميدان عاملين شويه اكشاك صاج، المفروض كان لموا البياعين المتجولين فيها كلهم، جابوا ناس من جوه المدينه والاسر المكان ده بينه وبين مجلس المدينه مفيش خطوات، جابوا ناس من جوه المدينه من جوه المحلات وعملوها بتاع ملابس جاهزه، وسابوا الفكهانيه قاعده بتضايق الناس وبتقل ادبها على الناس، والكلام الفاضي اللي حضرتك بتسمعه وتعرفه.
يا دوب تقول اشغالات يا حاج عبد العزيز ولا ايه؟
اشغالات طبعا طبعا، اشغالات،
سابوا الفكهانيه وعملوا اماكن لبتوع الملابس.
هو المفروض معمول للفكهانيه في الاول خالص،
احتلها بتوع الملابس.
ملابس الاكشاك كلها في الميدان معموله ملابس جاهزه من نقص من قله المحلات.
اللي جاب بتوع الملابس بقى الحكومه ولا هم اللي سطوا عليها؟
الحكومه ما اعرفش بقى هم
لا اكيد هم.
المهم
والله احنا بنبلغ معك على الهوا رئيس حي شبرا، والناس دي ان شاء الله يشوفوا ايه المشكله دي ان شاء الله. شكرا يا حاج عبد العزيز. اخونا عبد الشافي كفر الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا سيدي.
كل عام وحضراتكم طيبين جميعا.
وانت طيب. وانت بخير.
ضيفك الكريم والعاملين في القناه وفريق العلاج بالكامل يعني. معك عبد الشافي الدير من مدينه الحرام.
وطي التلفزيون يا حاج عبد الشافي عشان ما تسمعش نفسك مرتين.
لا انا كده ليا التلفزيون خالص بره خالص.
اتفضل.
اولا انا بشكر كل الشكر والشكر الجزيل للاستاذ طارق، لاني سمعته مرات ومرات انا المدخلات في قناه الخليجيه، فشكرا له على لسان الادب فعلا وعلى علم استفاضه وحقيقه كرجل وطني ورجل مصري. استاذ طارق فعلا كده عامل مداخله من شويه.
نعم.
وعلم يعني علم جزيل. انا بالنسبه لك المداخله بالنسبه لفضيله الشيخ لما قال ان الدكتور محمد مرسي بعد انتهاء الصلاه وخطبه الجمعه اللي عدت دي قعد يتناقش مع فضيله الشيخ مش عارفين كده بالنسبه لخصم البنك فلوس البنك والقرض.
نعم.
انا بقول له هناك فرق شتان بين الراجل السياسي والراجل الحربي. الدكتور محمد مرسي راجل سياسي. اما المخلوق كراجل عسكري راجل حرب بتاع حرب بس كان يعرف ايه حاجه اسمها حرب. كان في السياسه خالص. كان بس كل البعد. كان في فوق 7 سماوات من الشعب والسياسه والدخل البلد. اول كراجل عسكري بس يشهد له. انما كراجل سياسي وراجل يورث بلد زي الدكتور محمد مرسي لا. الدكتور محمد مرسي المتواضع راجل عالم وانا قلت فيه شرطين في الدكتور محمد مرسي وطفى فوق. لما قلت فيه ان جاهل عادل افضل من عالم ظالم. والدكتور محمد مرسي مش جاهل. الدكتور محمد مرسي عالم وعادل.
انا يعني الصوت شويه مش عارف انت مبسوط من الدكتور محمد مرسي في حاجات ما هو مستحيل نتفق كلنا على واحد يعني. مين يا سلمان؟ دكتور عبد القادر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من وادي الجديد.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
وجزاك.
بس تعليق بسيط ان ليس الاخوان فقط هم الذين اضيروا من النظام السابق حضرتك.
عارفين اضيرت كمان.
ولكن كل الفصائل الاسلاميه وغير الاسلاميه والمعارضه حضرتك كله اضير.
صحيح.
كله لازم ياخذ حقه ان شاء الله.
ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك على يعني لمحة الدكتور عبد القادر. انا مش بس الاخوان هم اللي كانوا او السلفيين
كله.
كل الفصائل الاسلاميه والسنويه كمان والنوبيين وحاجات كتيره جدا الحقيقه ما كانوش بياخدوا حقهم في البلد. يبدو ما كانش حد ياخد حقه في البلد دي الا الجماعه اللي كانوا واخدين حقهم.
ايوه بس
هم بس اللي كانوا هم اللي كانوا واخدين حقهم في الـ في, الـ في البلد دي الحقيقه. دكتور خالد احنا كنا عند الدور الصيني مع الروسي مع المصري.
كويس. انا بس قبل ما انا تذكرت حته بعد ما كان تفضل الاخ كان بيتحدث عن موضوع البيع الجائلين والانفلات ده لان في اخ حملني امانه من سكان 15 مايو مدينه 15 مايو بيشتكوا مر الشكوى يعني بيقولوا حتى ده احنا منطقه منسيه او بيقطنها حوالي 200 الف واحد ما فيهاش مستشفى. المستشفى اللي فيها اتعملت وبعد كده اتقفلت تاني فيها بلطجية فيها مشاكل كتيرة الطرق متكسرة وكذا. فأنا بوجه رسالة على الهواء للحكومة مدينة 15 مايو فعلا ينظر إليها كأنها يعني مع أن هي المفروض المدن الجديدة يعني متطورة لكن هي ينظر إليها أن هي يعني السكان اللي فيها عن لسانهم أن هي المكان اللي بيلقى فيه أي حاجة إحنا عايزين نتخلص منها مواقف أسواق مش عارف إيه. فانا ارجو يعني للسيد محافظ القاهره والسيد وزير التنميه المحليه والمتخصصين والمسؤولين انهم ينتبهوا لقضايا وشكاوي اهل مدينه 15 مايو لان فعلا كانت فيها جرائم كثيره في الاونه اللي فاتت دي وهم طبعا جزء مننا واهلنا يعني.
طيب الموضوع بقى
عايزين نقول بقى ان
الصين يعني الرئيس في الصين والصين ظهر جامد لبشار.
بالظبط كده. انا عايز انقل لك كلام خبير امريكي جه في الواشنطن بوست اتكلم على ان زياره مرسي للصين دي بدايه وايران. خلي بالك هو ذكر الزيارتين دول عشان موضوع ايران ده انا عايز بس اعلق عليه ان هو بيقول انها تهدف لاعاده توازن علاقه مصر الخارجيه، اعاده توازنات المنطقه. نحن نعلم جميعا ان منذ فتره طويله العالم كله استراتيجيا بقى هنتكلم هنا يعني من نواحي الاستراتيجيه بيعاد تشكيله او بيعاد بناء تكتلات جديده، الشرق والغرب زي زمان، الشرق والغرب. واحنا الى الان يعني بتتخطفنا الطير يعني لسه لا نعلم الى اي الاحلاف سينضم هذه المنطقه تحديدا اللي هي ليها سمات خاصه وفي تصارع على المساله يعني. لكن انا اثق يعني انا عايز اقول برضو لبعض الاخوه اللي هم انا قرات تحليلات هي وجيهه جدا يعني بيوجهوها رسائل الى الدكتور مرسي ان خلي بالك يا دكتور مرسي ان الصين دي كدوله شيوعيه هي دوله دمويه في المقام الاول هي دوله وده حقيقه النظام الشيوعي العالمي هو مبني على البطش والقمع وكذا ولذلك هم من اكبر الدول المؤيده لبشار الاسد وخصوصا بعد تحالفه مع النظام الرافضي الشيعي. ايوه لانه فعشان بعض الناس انا قرات لهم تحليلات هو وجهه لكن انا عايز اقول لهم يعني ان هناك يعني نوع من انواع الحلقة المفقودة هنا. يعني انا قد ارى انا كمحلل سياسي لما اجي اقول ان الرئيس مخطئ الان في التقارب مع الصين في هذه الظروف لان الصين بتدعم سوريا، لا استطيع ان اقول ذلك لان جميع الملفات ليست امامي. يعني هناك فرق ما بين يعني التصورات اللي هي غير مبنية على معطيات وداتا، وهناك فرق آخر ما بين حكومة وليها مؤسسات وقدمها ملفات كثيرة. فاللي أنا عايز أقوله أنه قد يكون تكون هذه الزيارة في صالح الشعب السوري، وإحنا سمعنا تصريح دلوقتي منذ يعني عدة ساعات أنه الرئيس المصري دكتور محمد مرسي طلب مباشرة من الرئيس الصيني محاولة إنهاء الأزمة بطرق دبلوماسية، لكن هو حسم أمره زي ما ذكرنا. فأنا عايز يعني أقول لإخواننا دول اللي هم محقين جدا في التحليل أن الصين فعلا دولة دموية شيوعية على المستوى السياسي انا بتكلم يعني، وعندها مشاكل في الموضوع ده وبتدعم الأنظمة الديكتاتورية خصوصا نظام بشار الأسد، وتحالفت مع إيران، وهناك تكتلات على المستوى العالمي بتحدث الآن اللي هو الروافض مع التكتلات الشيوعية في العالم روسيا والصين ضد الاتحاد الأوروبي وأمريكا. هذا التحالف حقيقي وموجود وباتت له تطبيقات على أرض الواقع في مسألة الصدامات اللي ما بين إيران وسوريا وفي عدة دول وفي بحر قزوين في السابق وهناك مثل هذه الأمور. أما نحن الآن إحنا مش هنصطدم مع الجميع، إحنا هو هناك ملفات، هناك استراتيجيات محطوطة معلنة. اللي أنا عايز أبني عليه الكلام والفكرة أن نحن حاجة من الاثنين، يا نثق في الرئيس لان الرئيس المفروض احنا انتخبناه، فنحن نعلم توجهاته في مثل هذه الامور كخلفية اسلامية، لان انا اضع الشرع الاسلامي في مقدمة اي شيء حتى مقدمة الخطة الاستراتيجية نفسها، لا يلح الشرع الاسلامي، مش نقول لا اصل دي قضية سياسية لا ابدا. فبناء عليه ان انا وثقت في هذا الرجل انه يحمل الفكرة الاسلامية، ده رقم واحد. رقم اتنين انه بطبيعة الحال امامه الملفات كلها، انا ما اقدرش كمحلل سياسي انا بحلل على شويه اخبار بجيبها من اليوم السابع من مش عارف ايه من وكاله رويتر من
هو مغروز
في لا هو عنده الملفات الحقيقيه لكن فاذا هنا لابد ان يكون هناك نوع من الثقه في الاختيار. يعني احنا لكن اذا راينا يعني خطا ظاهر واضح سنتكلم، وانا تكلمت في قبل كده في قضيه قلت طلبت ولا زلت اطلب كشف ومكاشفه الشعب المصري الاحداث عن سيناء. احداث سيناء لا زالت غامضه خصوصا في القضيه اللي سمعناها في الاخبار الاخيره انه اختراق السياده المصريه بواسطه طائره اسرائيليه وقتل مواطن مصري، دي قضيه خطيره جدا لازم يكون فيها تسليط ضوء ونسمع بيان سريع ايه اللي حصل وازاي الموضوع ده ومن هو الذي قتل ولماذا قتل ومثل هذه الامور. نحن نتحدث في مثل هذه السياق. اما في ملفات استراتيجيه اخرى انه هل زياره الرئيس للصين هي صح ولا غلط وهتخدم القضية السورية ولا مش هتخدمها، بلا شك انا واثق تماما ان هتخدم القضية السورية لانه هو مسبقا انحاز لكن هيمر بقى من خلال ملفات اخرى وارتباطات ولا ينسى الاخوة الافاضل ان احنا قوة مؤثرة حقيقة، لكن هم مشنا عشان النظام الفاسد اللي كان موجود يعني قبل الانتخابات الاخيرة دي اللي هو نظام مبارك وعوانه تم تهميش مصر تماما زي ما قلت بقت موبايل وخلاص. لكن الاوبشن دلوقتي بدأ يظهر، رئيس مرسي بدأ يفتش في الاوبشن بدا يطلع اهو.
الدكتور يعني فاروق الباز من 3 4 ساعات كتب على الصفحه عنده بيقول حفيدتي رجعت من المدرسه في واشنطن
ايوه
10 سنوات فقالت لمامتها انه المدرسه ذكرت مصر النهارده في اول حصه عندهم وقالت لهم ان التاريخ يعيد نفسه وان مصر بتتصدر الدول مرات اخرى، فهي سعيده جدا
والأسرة
سعيدة إنه أصبح يعني مصر مدرسة في مدرسة في واشنطن تتكلم عن مصر.
أيوة ده يعني العالم كله النهاردة بيتكلم عن مصر دلوقتي. نعم. والكل أنا يعني عايز أقولك كلمة الاستقلال دي أنا مش جبتها من عندي بالمناسبة، ده خبير بقى صيني كان بيتكلم في مقالة له في يعني بيتكلم هو اسمه هيثم لي تشين ولا تعرف أسميه ملخبطة شوية
صيني بقى
فبيتكلم على
إخواني ولا حاجة
ما ممكن صح إخوانة الصين على فكرة
بيقولوا الرئيس الصيني اخواني عشان ادهم منح
ده حقيقة
فكان الرئيس الصيني طلع اخواني
بالضبط فكان بيتكلم عن استقلال بدء الاستقلال الحقيقي لمصر وهو نفسه المحلل الاستراتيجي الصيني ده بيطلب من الحكومة الصينية بيقول حتى تمتلك هو نفسه اللي بيقول كده بيقول حتى لابد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين، هو اللي بيقول كده، لكي تكتمل فكرة استقلالية مصر. يعني قضية الاستقلال دي يا جماعة احنا بنشعر بيها دلوقتي، احنا كمواطنين عاديين بنشعر بيها، لكن لازلنا بنقول.
والله انا شعرت بيها يا استاذ خالد اما لقيت ان اول زيارة لمرسي مش امريكا.
بالضبط، ده دي رسالة،
لانه كان الطبيعي جدا انه بعد اي انتخابات رئاسية في العهد البائد اول زيارة تبقى لامريكا طبعا، او يبقى في رضا امريكي او حاجة من هذا القبيل.
ده هو بيقول لك هنا في واشنطن بوست برضو، هي بتقول واشنطن بوست نفسها بتقول انه تقرير عمل تقرير عن زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، وقالت انه بالرغم من اعتراض الصين على ثورات الربيع العربي، بالمناسبة نسيت اقول الكلمة دي، الصين ما كانتش من الدول المؤيدة للربيع العربي، لكن فرض عليها الوضع انه ده رئيس منتخب، ده اول رئيس حقيقي، ده احنا كنا ما كانش في رؤساء، كان في عبارة عن وكالات أجنبية، يعني كان وكيل للأمريكا، وكيل لإسرائيل، وكيل مش عارف إيه،
عامل سنترال.
ده حقيقة يعني، لكن الحقيقة إن هو بيقولوا هنا في دي إن الصين كانت معترضة على ثورات الربيع العربي، وفي نفس الوقت استقبلته استقبال مشرف. احنا كلنا رأينا النهاردة الاستقبال الرئيس المصري، ودي لمحة عايزة أشير إليها، كان استقبال مشرف جدا من الرئيس الصيني، يعني مش أي استقبال برضه، يعني ما كانش بالنمط. الحاجة اللي أنا عايز أقولها تاني بخصوص الملف السوري برضه، لأن في ناس كتيرة قلقانة وأنا أولهم، الملف السوري وما يحدث في سوريا. أنا اللي أنا عايز أقوله أنه يعني بالعكس الزيارة دي أنا أرى أن هي توضع إلى جانب إنهاء الأزمة في سوريا. ازاي؟ نحن نعلم ان الحرب في سوريا الان تحول الى حرب بالوكالة، خلي بال حضرتك، حرب بالوكالة وفق التكتلات اللي انا قلتها دلوقتي دي، تكتل الشرق مع الغرب، يعني التكتلات اللي قامت بتمثل الكتل الشرقية اللي هي الشيوعية، والغرب اللي هو امريكا وروسيا في فرض سيطرة في المنطقة الى اخره. احنا كدور في المنطقة كدولة زي مصر، بقى مصر الحقيقية مش مصر بتاعت 30 سنة اللي فاتوا، لا مصر الإقليمية الكبيرة، لما هنتدخل مع أطراف دي كلها، أنا رايح الصين، ما أنا عارف أن الصين بتأيد بشار، ما أنا رايح وأنا مصر وعارف أن الصين بتأيد بشار، فبدون شك أنه هتمارس ضغوط على الرئيس الصيني، ومصر مش أي كلام، أنت عارف ممر قناة السويس حتى لو في حالة نشوب أي احتكاكات الكل بيتنافس عليك أنت، حتى إيران، يعني بعض الإخوة إيران عشان المذهب الشيعي وأنا ضد المذهب الشيعي ده وبعتبره مذهب كفري بلا شك يعني، وده على طول ما فيهاش كلام ولا فيها جدال ولا نقاش، وأن كمان غير على الوجه السياسي بقى اللي هو تخصصي، أنه فكر الدولة الصفوية هو فكر الصهيوني توسعي احتلالي، يعني نفس، ولذلك هم اصطدموا مع بعض دلوقتي، لان هم دول جايين عايزين الخليج الفارسي ودول دولة اسرائيل الكبرى، فلابد ان يحدث الصدام يعني، فهي خربانة العملية كلها بالنسبة لإيران، ولكن لا يمنع من فتح علاقات مع إيران. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت يعني فضلتك تستطيع ان يعني تفصل في هذه المساله اكثر مني، ان النبي عقد صفقات وعقد اتفاقيات مع اعداء، مع اليهود، مع الد اعداء اكثر
من اتفاق دفاع مشترك مع اليهود في المدينه،
بالضبط كده، اتفاق دفاع مشترك. فانا عايز اقول ان احنا نفتح، ولكن الحكم السريع دون ملفات دي اخطر ما يمكن استراتيجيا، لابد في حاجه اسمها مدخلات ثم مخرجات. انا عشان اقول رايي تحليل سياسي صحيح لابد ان تجتمع عندي داتا معلومات، تخش لي المدخلات الاول ابنيها واقول ممكن بقى ساعتها اعترض. يعني مثلا ده يخلينا زي ما حضرتك ذكرت في الاول للمشاهدين موضوع مستشارين الرئاسه، انا للوهله الاولى معترض بالكامل على ده فعلا. انا بقول لحضرتك ليه، لماذا انا بقول مستشار رئاسي، انا بقول كده وفقا للمعلومات البسيطه اللي عندي، مستشار رئاسي ده يعني انا اجيب اعلى كادر في كل المجالات. طب وهل انا ما عنديش اساتذه في الجامعات في مجال كذا، مجال الاقتصاد، مجال مش عارف السياسه، مجال العلوم الاستراتيجيه، مجال العلوم الزراعيه؟ لم ارى هذا. يعني انا كنت متوقع ان هنقول استاذ دكتور اللي اخذ جائزه نوبل في كذا ده اتعين مستشار، لا لقيت صحفيين اعلامي، لقيت كذا. فانا للوهله الاولى يعني استأت جدا من هذا الاختيار، ولكن عندما بحثت الامر برضو رجعت للقاعده اللي انا بتكلم بحكي عنها، ان هناك ملفات امام الرئاسه، هذه الملفات تقتضي الان اشياء معينه، انا ما اشتغلتش في ظروف يعني عاديه، ده انا لسه بنتكلم عن الدوله العميقه، بنتكلم عن الشارع، بنتكلم عن توازنات قوى داخليه، عن توازنات قوى خارجيه. فقد يكون حتى الكلام ده
اخونا بركات عشان ما يفكرش ان هنسيناه اللي قال ان الحزب الوطني هو اللي يدير لسه الحركه،
ده صحيح وده صحيح،
فالرئيس مرسي محتاج برضه الى وجوه
يعني بالظبط
مألوفه من حيث ومن
يعني
حيث.
قد يكون لكن انا برضه مش موافق على المطلق ومش رافض على المطلق، لكن انا برضه زي ما هم عملوا في القرض وتحفظوا عليه، فانا متحفظ لكن لا ارفض ولم اوافق. ليه؟ حتى تكتمل المعلومه. الراجل الاستراتيجي اللي اختار فلان الفلاني ده اختاره على اساس ايه؟ هيقول لي تعال اخترت على اساس 1 2 3 4 ده بيمثل كذا وبيمثل طائفه وكذا ويعمل كذا. لكن هناك اشياء معينه لما تكتمل المعلومات امامي ممكن اوافق ممكن ارفض. فمش عايز تسرع انا من الناس انه النهارده برضو لقيت كله فيه هجمه شديده جدا على المستشارين. طب انتوا عارفين الملفات ايه؟
المصري اليوم النهارده
كله
قال لك فريق رئاسي نصف اسلامي.
لا ده اسلاموفوبيا. سيبك بصراحه اي حد
عايز الكلام ده. لا عادي. هو ايه الخوف بقى من حكايه الاسلام
ده؟ بص انا عايز احرك في صراع ايديولوجي موجود هنا. يعني حتى العالم نفسه نظام العالم الجديد تخطاه، ولازال هذه الحفنه القليله اللي اتغرسوا في جسد الوطن منذ الستينات اثناء جمال عبد الناصر اللي هو التيارات اليساريه دول يعني عايز اقول لك ان هم يعني ملكيين اكثر من الليبراليين الخارجيين. الليبراليين الخارجيين اللي هي بتمثلوا في امريكا واوروبا تعاطوا مع الموقف كامر واقع انه في تيار اسلامي وكذا خاص. لا دول، لا دول عندهم مشاكل نفسيه. انا بوجه رساله الى الشعب المصري بقول ان التيار اليساري المصري، ومش كلهم بالمناسبه، في محترمين من التيار، لكن اللي هم بيقولوا مثل هذه الامور واخوانه ما اعرفش ايه والجيش والشرطه الكلام اللي احنا بنسمعه ده، دول عندهم مشاكل نفسيه مبنيه عن صراع ايديولوجي خطير، كراهيه في كل ما هو دي. ده حاجة اسمها إسلاموفوبيا وليها ليها يعني ليها أبحاثها بالضبط. أنا يعني أتمنى إن احنا نحلق عليه لأنه ليها مرجعية وليها أسباب ونشأتها إزاي. ده مرض حقيقي. يعني يجب إن هو أحد الصيادلة الدكتور سعيد حساسين يعني يبحث له عن برشام أو مرهم، لأنه دي حساسية فعلا شديدة. وأنا ما بتكلمش بتهكم أبدا، دي حقيقي بتجيلهم، وفي القرآن في آيات تدل على ذلك. يعني
أرتكاريا
يعني يعضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شوف المصطلح القرآني، يعني في مشكلة نفسية. أما يجي يقول لك أصل الإسلام النهاردة في رجال الأعمال بيقول لك إيه؟ إن كل رجال الأعمال، وأنا جاي بس سمع الكلام ده في البي بي سي وأحد المحللين أو أحد السفراء السابقين في الصين، واخد بالك، بيقول إنه طبعا المذيعة البي بي سي دي بتاعت المخابرات البريطانية بتقول له إنه كل رجال الأعمال اللي موجودين اللي راحوا معاه إخوان مسلمين. فقال لها طبعا أنا ضد هذا الموضوع وإنه ده خطأ وإنه لابد أن كذا. أنا عايز أفهم بقى، يعني الحتة اللي أنا عايز أفهمها وأنا مش فاهمها فعلا، يعني أنه النهاردة رجال الأعمال اللي هم محبوسين دلوقتي في السجن في طرة اللي هو كان بيقود الاقتصاد، هو مطلوب من الدكتور محمد مرسي أنه هو ياخد رجال الأعمال دول اللي هم محبوسين دلوقتي طلعوا من سجن طرة ويذهب بيهم إلى الصين، أم عشان السرعة في الأداء والمفاجآت ياخد رجال أعمال ثقات بالنسبة له؟ ده من حقه هو ياخد رجال اعمال ثقات بالنسبه له، هو يرى ان هو بيثق في فلان الفلاني حتى لو مسيحي، مش قضيه، بس هو على مسؤوليته هو لانه هو اللي هيدير له مشروع النهضه. هم بقى الاخوه اللي بيتحدثوا دول والناس دي، هو منتظر ان محمد مرسي يروح يجيب احمد عز او محمد ابو العينين اللي لازال الى الان يعني بيمارس الضغوط، ولسه الامور هتتكشف بعد القبض على النخنوخ ده ولا اسمه ايه بتاع اسكندريه ده، لسه في اسماء هتظهر من رجال الاعمال. انت منتظر من راجل عنده مشروع النهضه بيدير دوله، مش بيدير كشك سجاير ولا كشك حاجه ساقعه، بيدير دوله وفي رقبته دلوقتي 80 مليون بني ادم، متخيل ان هو هيراهن لترضيه الشارع في حدود ان هو ياخد مثلا رجال اعمال متورطين في مشاكل او كذا؟ فمسائل انا بقول لحضرتك الطرح اللي بيطرح دلوقتي من هذه التيارات هو بيرتكز على حاجتين: ضحاله المعلومات في الاعلام، يعني او هو بيعتبر الشعب المصري لا زال في يعني بنفس التصور اللي كان موجود عند النظام القديم، الناس مش فاهمه حاجه، الهوهم في تمثيلات ومسلسلات واباحيات ومثل هذه الامور. لكن الشعب واعي، الشعب فاهم. انا لا مين اللي يستثمر، لكن الاستثمار يروح في منطقته في منطقه الحقيقه. ولو واحد رجل اعمال من الاخوان المسلمين انحرف هنبهدله، يعني واخد بال حضرتك، هيبهدل تماما وهيبقى ده بالعكس. ده انا بحذر لانه ده هيتاخد ضحيه. يعني حتى الدكتور مرسي نفسه لو احد اخطا من رجال
انه اكيد هتنشر اسماء رجال الاعمال دي،
وطبعا هم مش اخوان
وهيبقى معروف عشان الناس تطمئن اليهم.
يا اخي الراجل اللي هو كان في رجل اعمال بتاع الحديد المصنع الحديد الجديد ده قالوا ان هو اخوانه، وطلع هو جوز هيفاء وهبي، يعني ابعد ما يكون عن الاخوان. ابو هشيمه ده اللي هو عامل مصنع الحديد الجديد، هو بقى ده
ممكن تطلع هيفاء اخوان ولا حاجه اخرى،
ممكن صحيح اخوات مش فاللي انا عايزه ان الراجل ده رجل اعمال، هل ده اخوه مسلمين؟ هل ده ظهر نجمه في كان ظهر احمد عز طبعا عشان بيشتغل في حديد، فكان ايه يعني سياسات بقى وبتاع، لكن اهو ده من الاخوان، ده ليس من الاخوان. هم في الاول اتهموا الاخوان في مصانع حديد اللي كانت بتيجي في رمضان الاعلانات والحاجات دي، طلع بتاع مين؟ جوز هيفاء وهبي. زائد ان هو جوز هيفاء وهبي نفسه بيتكلم قال كده تصريح انا سمعته له، ورجل أعمال يعني كبير، بيقول على مش الدكتور خيرت شاطر اللي هو الدكتور حسن مالك، بيقول والله العظيم حسن مالك ده لو مسك الاقتصاد المصري لا يقوم في سنة. دي شهادة من زوج هيفاء وهبي، قال كده، وقال كده في قناة علمانية مش قناة دينية مع السي بي سي أو مع مش عارف إيه كده. فإذا إحنا عايزين نقول تاني إنه عايزين نبعد بقى الكلام، يعني أنا حتى نتخطى فكرة الرد على الليبراليين واليساريين وخلينا في شغلنا، لأن دول ما وراهمش غير الإخوان والحزب الناصري والتجمع، وهيعودوا دول مشكلتهم في هذا السياق، لن يعني يرضوا عنك أبدا هذه الطيارات أبدا. لو مصر دخل بقى الدولة عظمى في خلال سنة أو سنتين من الإخوان هيقول لك لا، برضو هيعودوا يشتموا في الإخوان.
خليني أختم بالمقال اللي كتبه علي الأصواني أظن النهاردة، قال هو المصريين بيكرهوا النجاح، هم يعني هل يكرهون يعني هو
طرح جيد ده،
مكروه نجاح الدكتور مرسي، لأنه معنى نجاح ونجاح الفكر الإسلامي
صحيح. أيوة جزاك الله خير، أنا ما قريتش المقال بس لو طرح بالشكل ده
يعني،
عشان كده بقول لك مش كل اليساريين هو ده يساري، لكن لو قلنا تفكيره بقى يساري إيه، يساري فير زي ما بيقولوها يعني بالمصطلح فير، يعني يساري هو مقتنع بالنظرية اليسارية فقط لا غير، لكن ما عندوش مشكلة في الإسلاموفوبيا، يعني ما عندوش الحساسية الارتكارية اللي احنا عليها دي اللي هنجيب منها مرهم من الدكتور سعيد ديت قريب، ما عندوش. فبالتالي شاف انه ده اخوان مسلمين، وبدأ فعلا يعني لا ينكر عاقل ان الدكتور محمد مرسي فعلا عامل زي المكوك وعمل انجازات لا يمكن انها اي بقول لك اكثر ناس تفاؤلا ما يحطهاش في الاطار الزمني ده ابدا اطلاقا، على المستوى الاقتصادي خارجي، على مستوى المجلس العسكري تطهير الدوله، وكمان ما بيشتغلش في جو من نموذجي ده، مش لازم حضرتك قلت والحزب الوطني شغال ولا زالوا شغالين. انا بس بطمن الاخ ان في تطهير هيحصل قريبا يعني ان شاء الله.
اخونا محمد اللي اتصل عشان ربط التعليم بالاقتصاد،
ده دي نقطة جزاه الله خيرا،
مش عايز برضه عشان ما
لا 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 ده جزاه الله خيرا، ده هذه النقطة في غاية الرأي دي هتحل لك، بص النقطة دي هتضرب لك بتاع 20 عصفور بحجر، اللي هو ربط التعليم بسوق العمل. ما جيش انا اخرج فعلا، ودي المفروض ابتداء من التنسيق، تنسيق الجامعات
كانوا بيعملوا يضحكوا على الناس ويقولوا ادارات تدريب كده وحاجات في المراكز
لا 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 كلام كده كلام كان،
وتفاجئ انه لا طلع سباك ولا طلع نجار، لا طلع بتاع بنجو
ابدا، وبيعملوا
لموا مع بعضهم ويشربوا بنجو
ده في مركز
التدريب،
وبياخدوا ورق عشان مش عارف الجيش، عشان يعني حاجات حاجات اللي هو تسديف اوراق يعني. لا ده هو بيتكلم في قضيه اخطر من كده، ده بيقول لك انه انا مثلا عندي مثلا بخرج 7000 واحد بداخل كليه تجاره، طب هل سوق العمل هيستوعب كام من 7000 دول والباقي هيروحوا فين؟ هيساوي 4000، هيساوي 4000 مثلا من 7000 بتوع كليه التجاره ده. يبقى انا ابتداء المفروض اعمل في ميزانياتي التعليميه، انا اعمل ميزانيه شبكيه تعليميا صح التعبير، الميزانيه الشبكيه دي بتحط في الزراعه في تقسيم الاراضي، لكن احنا نحطها برضو في الربط ما بين ايه استراتيجيا، يعني نعمل ميزانيه شبكيه، السنه دي انا عايز اخرج 4000 واحد من كليه التجاره، وعايز اخرج 3000 واحد من كليه الطب ومن كليه هندسه وهكذا، ليه يعني ماشي مع معدلات النمو كمان في المشاريع، يعني انا هعمل مشاريع كذا كذا هحتاج كوادر كذا بس انا يعني بطمن الاخ انه لا اظن ان دي فايته الاخوه في الحريه والعداله ومشروع النهضه، اظن ان ليها لان هم اهتموا جدا بقضايا التعليم، يعني في انا قريت مشروع النهضه واظن انه محطوط الموضوع ده، بس قد يكون انهم مش هيلحقوا يحققوه دلوقتي لان عندنا في
الصوره تتم ازاي يا دكتور؟
ليه
الصوره تتم ازاي
الصوره؟ ما انا بقول لحضرتك تعمل ميزانيه الاول ابتداء، ميزانيه تربط بعدد العمالة المطلوبة وفق المشروع النهضة، وعلى فكرة القادر الوحيد اللي يقدر يعمل العملية دي هم الحرية والعدالة. ليه؟ لماذا؟ لأن هم عندهم مشروع النهضة وهم الوقت فيه استثمارات جاية. طيب على اللونج ران، على اللونج ران المفروض خطة عاجلة وخطة آجلة، على اللونج ران أنا هحتاج من التخصصات المختلفة قد إيه؟ السنة الأولى هحتاج 4000 محاسب او 10000 محاسب وتفر يعني اي حاجه، على 15000 مهندس مدني، على 40000 كذا، على كل التخصصات عاملها بناء على ايه؟ وفق رؤيتهم للمشاريع النهضويه اللي جايه، مش اخليها عشوائيه فاقوم انا افوجئ ان انا عندي وفر في المحاسبين وعندي قله في المهندسين، او عندي قله مثلا في تخصص بعينه في في في, في الصيادله او في ايا كان تخصصه. دي بقى اللي احنا عشناها، ولذلك دي ساهمت، عشان كده بقول لك هتضرب كذا عصفور بحجر، ساهمت في قضايا البطاله. ما انا حد انا بلاقي مهندس سواء اجره النهارده وبلاقي طبيب صيدلي مش عارف. لا دي بتتعمل حاجه اسمها ميزانيه شبكيه يعني بربطها وفق كمان انا عندي رؤيه استراتيجيه للمشاريع القادمه، يعني انا هستثمر ايه، انا دلوقتي هعمل معدلات نمو في الزراعه ولا في الصناعه ولا في في في, في ولا في العقارات ولا في ايه بالظبط ولا يعني. فلا انا مثلا في الزراعه يبقى اهتم بالكادر الزراعي، اكتر خريجين كليات الزراعه مهندسين زراعيين والتعليم المتوسط وهكذا بنسبه معينه. يعني لو افترضت ان انا هعمل معدل نمو في الزراعه بنسبه مثلا 20% ازود النسبه الكادر الطبي بنفس النسبه يتطابق معاه بس مش بقى سنه واثنين وثلاثه. ليه حاجه اسمها تسمى ميزانيات شبكيه بتتعمل كده على مدار مثلا 10 سنوات، رؤيه حقيقيه رؤيه استراتيجيه، مش زي زمان هبل او بيخدموا على مصالح اشخاص ليهم جامعات خاصه او يرفع لك هنا لا رؤيه كامله.
هو احنا ما عندناش حد عنده رؤيه للحريه والعداله؟
لا طبعا عندنا بالعكس ده يعني
لا عندنا قصة مشروع النهضه ده.
انا بس عشان مشروع النهضه، ما هو انا بيني وبينك خلينا فير، هم جم بمشروعهم والله اذا عندهم الكوادر التي لازم في الاول اخد الكادر بتاعي اللي عاش معايا مشروع النهضه واقول لك انا كنت في 10 سنين بقى انا استبعد واحد قاعد يكتب مشروع النهضه بقى ده نبقى عبيط. ده لو كان يهودي، لو واحد يهودي قاعد يدرس معايا مشروع، سيبك بقى عشان نخرج من قضيه الاسلاموفوبيا او قضيه الايديولوجيات، خلينا في مصلحه مصر العليا. لو انا جبت طقم يهودي كان بيدرس معايا مشروع معين قاعد معايا 10 سنين يدرسه وهنفذ المشروع، الاولى ان انا اجيبهم واقول له سكخس ده يهودي، انا هجيب واحد مسلم ابيض مش فاهم حاجه هجيبه، مش منطق. لكن اللي انا عايز اقوله انه في هناك برضه استراتيجيات اخرى اللي هي ايه، هم المخططين بتوع المشروع موجودين، هات بقى الكوادر التطبيقيه لهذا المشروع مش بالضروره من الحريه والعداله. هنا بقى النقطه
الفكره اللي نبني بيه مصر،
ابني بيه مصر بقى اصنع كوادر بقى. ما هو انا النقطه دي برضو انا بوجهها للحريه والعداله ووجهها لاخوان المسلمين. فعلا هناك تصور عند الناس وحتى المسلمين انه في اقصاء من الاخوان المسلمين من جانب يعني الاخوان المسلمين لبعض التيارات، مش بعض التيارات يعني لما هو خارج الاخوان المسلمين، في هذا الشعور موجود وان كان كاذبا او ان كان مبالغ فيه. هو مش كاذبا، هو له اساس اصلا لكن مبالغ فيه جدا، وعلى فكرة الأساس بتاعه طبيعي جدا. لماذا مولانا؟ أنا عايز أقولها برضو بصورة استراتيجية تحلية عشان تبقى برضو فير في الطرح، لأن الجماعة دي كانت جماعة محظورة، شوف لمدة كام سنة كانت قايمة جماعة تحت ضغط عنيف جدا، فبالتالي كانت لابد بصورة أوتوماتيكية أن تتكيف مع هذا الوضع ويحصل فيها وضع انعزالي بشيء ما، لأن الدولة نفسها المجتمع كان بيعزلها إلى الآن. يقول لك جماعة كفاية، بقول لك جماعة محظورة. يعني إيه جماعة محظورة؟ محظورة حطها في الحتة دي واحظرها يعني. فبالتالي دي إدت انطباعات عند الجماعة برضو، وانا عايز دي تتفك. الاشتباك ده انا اوجه رساله للحريه والعداله ان الاشتباك ده يتفك تماما بغض النظر عن الانتميديشن والارهاب الفكري اللي بيمارسوه اليساريين، لا انا بتكلم على عموم الشعب المصري. يبقى في انفتاح حقيقي من الجماعه للشعب المصري، لان انتوا جزء اولادنا واحنا اولادكم. يعني
اعتقد تشكيله الفريق الرئاسي وتشكيله الوزاره
هي فعلا جايه
فيها يعني فيها تطمين للناس عشان ما حدش
ياخد. مش جابوا عمرو الليثي؟ عمرو الليثي في مستشار الرئيس، هل ده اخواني ولا هواء اخواني؟ طب ده كان عضو لجنه السياسات، ايه رايك بقى؟ ها بس راجل قد يكون كويس، انا يعني انا ما اعرفوش شخصيا يعني انا بشوفه بس كاعلامي، لكن قد يكون هذا الرجل في داخله راجل كويس هيخدم الدوله وهيخدم المشروع اعلاميا، وبالذات ان هو كان بينزل مهتم بقضايا شعبويه زي الميه والصرف الصحي وكذا، فقد يكون كويس. لكن هل ده بالله عليك ان نستطيع ان نقول عليه ان هو راجل تبع الاخوان المسلمين؟ يعني ده
يمكن حد يشوفه بيصلي مره ولا حاجه
مثلا، يبقى القضيه مش اخوان بقى،
صلى مره ولا حاجه.
ايوه يبقى القضيه اخرجوا آل لوط من قرياتكم
انهم يتطهرون،
هي دي القضيه، ليس لها علاقه بالاخوان اصلا يعني في الاساس.
يعني الحقيقه الموضوعات تتشعبت بينا
كتير،
بس احنا الحقيقه كان هدفنا في هذه الحلقه ايها الاخوه ان احنا نقول لكم بعض معلومات تعرفوها، ونعرف ان زياره الصين ان شاء الله ستصب في مصلحة الشعب السوري، وانه الرئيس مرسي احنا زي ما تفضل ضيفي الاستاذ خالد غريب لابد يكون عندنا ثقة في الرئيس اللي انتخبناه على الخلفية اللي ان شاء الله لن يتواطأ هو والمجموعة اللي تم اختيارها على الاضرار بالبلد او الاضرار بالثورة او الاضرار بالربيع العربي. أيوة. كل عموما ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.
انا في نقطه بس عايز اقولها برضو عشان نختم بيها اللقاء يبقى متوازن الى حد كبير، ده مش معناه انه الرئيس مرسي لو هو نفسه قال لنا كده ودي رساله منه، قال اطيعوني ما اطعت الله فيكم.
نعم.
احنا هنفضل يعني ورا الرئيس مرسي ومنقادين له داعمين له بكل ما أوتينا من قوة حتى إذا رأينا منه ما يغضب الله ورسوله أو ما يعني يخرج في الإطار العام اللي احنا اتفقنا عليه. يعني عشان في ناس متخوفين أول من سوريا, أنا قرأت كذا تقرير من بعض الطيارات حتى اللي تنتمي للتيار الإسلامي, أنا بقول لهم إذا رأينا ذلك, لكن ما نديش إيه قوالب مسبقة, يعني ما نديش إذا رأينا إن هناك يعني يعني تأخر في موقف مصر لدعم الشعب السوري مش هنسكت. وهو قال لنا كده ما تسكتوش, هو نفسه الرئيس مرسي قال هذا الكلام. يعني
ويعني انا شخصيا مش مرحب بزياره ايران, ويمكن انا
وبرضه زياره ايران دي لا معلش انا اختلف يعني معاك في النقطه دي.
يعني انا هقول زي ما حضرتك قلت
هو كفر طبعا, من باب كفر.
لا انا هقول لحضرتك زي ما انت قلت كده, احنا من حيث الصوره الظاهره لنا راي بالزبط. وهو يعني
ملفات.
هنشوف نتائج الزياره بالزبط. ونشوف يعني ان شاء الله
بعد النتائج بقى نقدر نطلب دلوقتي.
نعم صحيح, لكن احنا من حيث المبدا كما تفضل ضيف الاستاذ خالد, احنا بنحكم الصوره الظاهره, لكن ثقتنا فيه ان شاء الله يمكن يروح يقول في قلب ايران انه ما يتم هذا ليس صحيحا, وانه على ايران ان تاخذ يعني ادوار اخرى زي ما قال في القمه الاسلاميه في مكه المكرمه كلاما طيبا ان شاء الله باذن الله. الرجل ادى واجب كبير ان شاء الله
ان شاء الله.
يعني مشاهدينا الكرام, اسال الله سبحانه وتعالى في نهايه الحلقه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا, وبشكر ضيفي الأستاذ خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات, وتصبحون على الإسلام والثورة مستمرة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.